إذا الإخوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ما يسمى بالجهاد المالي أو الجهاد بالمال الذي نصت عليه النصوص القرآنية والحديثية. وصلنا إلى النقطة السابعة في الحديث عن الجهاد بالمال، وهي هل أن فريضة الجهاد المالي مأخوذة على نحو العبادية أو أنها ليست عبادية. رجحنا لقراء ذكرناها بالأمس أن الجهاد المالي يؤخذ على نحو العبادة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعني يقدم مالا عند عوز الجيش في الحرب وليس خارج الحرب، في الحرب يجب عليه أن يقدمه قاصدا بذلك القرب إلى الله سبحانه وتعالى، تماما كما يقدم نفسه للجهاد والدفاع عن المسلمين، الإسلام والمسلمين أيضا بقصد القربة. لكن في المقابل قد يقول شخص بأن هذه الفريضة إذا لاحظناها قد تكون مأخوذة على نحو تعدد المطلوب لا على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أن المطلوب من المكلف شيئان، الشيء الأول هو عبارة عن دفع المال والشيء الثاني هو قصد القربة، فهما بنحو تعدد المطلوب، يعني بمعنى بتعبير آخر لا على نحو التقيد بل على نحو الانضمام. وربما يمكن للإنسان أن يعزز هذه الفرضية بأن يقول هذه الضريبة أي الجهاد بالمال لها جانبان، جانب خارجي موضوعي وجانب ذاتي شخصي باطني. أما الجانب الخارجي الموضوعي فيتجلى في رفع حاجة المسلمين في تغطية نفقات الحرب عندما لا يتمكنون من تغطيتها إلا بمشاركتهم بأنفسهم في بذلك، هذا جانب موضوعي وبالتالي يشير إلى جزء من المطلوب وهو عبارة عن دفع المال. وأما الجانب الذاتي وهو يرجع إلى أمر شخصي يرتبط بنية الإنسان، يرتبط بالقصود، يرتبط بالنوايا. هنا إذا الإنسان لم يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى لا تنتفي الحاجة إلى هذا المال، لا ينهدم الملاك من وراء طلب الجهاد المالي. فكأن في الجهاد المالي ملاكان، ملاك موضوعي يجب عليك تحقيقه بكل حال، وملاك ذاتي وهو عبارة عن قصد القرب عندما تحقق الملاك الموضوعي. وربما يقال هذا تحليل عقلائي للمسألة، يعني لا يعقل أن تكون قضية من هذا النوع مثلا تكون قضية من هذا النوع قضية عبادية بحيث لا يمكن فصل قصد القربة فيها عن الإلزام بدفع المال في هذه الضريبة. قد شخص يقول ذلك محاولا أن يفكك جزئي هذه الفريضة، وبالتالي الدولة حينئذ تستطيع أن تأخذ من أموال الناس حتى لو ما كان عندهم قصود قربية لله سبحانه وتعالى، باعتبار أن هذا واجب عليهم، ولما لم يقوموا بتلبية هذا الواجب القانوني فالدولة تستطيع فرض القانون على الناس بشكل طبيعي حتى لو لم يقصد القربة حينئذ، ولا يكون ذلك من باب عدم تحقق المطلوب اللي هو الفعل مع قصد القربة، لأن الملاحظ هنا تعدد المطلوب وليس وحدة المطلوب. ممكن شخص يقول ذلك، لكن أعتقد أن هذه الفرضية ليست واضحة كثيرا، يعني الجهاد بالنفس أيضا فيه جانبان، فيه بعد ذاتي وبعد موضوعي. البعد الذاتي هو الارتباط بالله، التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، التضحية في سبيل القيم العليا، والبعد الذاتي هو هذا البعد الذاتي، والبعد الموضوعي هذا البعد الموضوعي تحقيق النصر، التضحية في سبيل القيم العليا. أما البعد الذاتي فهو القربة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذان لا يمكن تفكيكهما في الجهاد بالنفس. كذلك الحال هنا، من غير الواضح أنهما مفككان بحسب ظهور الأدلة وبحسب دلالة الأدلة. فالظاهر أن الجهاد بالمال هو عبارة عن فريضة مالية قربية إلى الله سبحانه وتعالى يجب على الناس أن يقوموا بها من تلقاء أنفسهم، وبالتالي لا يمكن مصادرة أموال الناس بهدف تحقيق أو تغطية نفقات الحرب بالعنوان الأولي. البحث الأخير من مباحث الجهاد المالي هو ما هي العلاقة بين جهاد النفس وجهاد المال؟ هل هما مترابطان أو هما منفكان عن بعضهما البعض؟ إذا كانا مترابطان، مقصود بمترابطان ماذا معنى مترابطان؟ يعني إذا واحد أتى بشيء سقط الثاني، يعني إذا أتيت بواحد منهما خلاص تحقق الآخر. المقصود بالانفكاك يعني كل واحد منهما وجوب على حدة، إذا أتيت بالأول عليك أن تأتي بالثاني، إذا أتيت بالثاني عليك أن تأتي بالأول. هذه الفريضة المالية اللي هي وجوب أن يقوم الناس بتغطية نفقات الحرب عند عجز الدولة، هل هي من سنخ الوجوب بنحو التخيير إلى بدال أو لا؟ يعني هل أنا مخير بين أن أجاهد بنفسي أو أجاهد بمالي؟ فإذا جاهدت بنفسي سقط عني جهاد المال، وإذا جاهدت بالمال سقط جهاد النفس أو لا؟ إذا جاهدت بالنفس هم أيضا يجب عليك جهاد المال عند تحقق ظروفه الموضوعية، وإذا جاهدت بالمال هم أيضا يجب عليك الجهاد بالنفس عند تحقق الظروف الموضوعية. لا يمكنك لأنك غني أن تجاهد بالمال ويذهب الفقراء ليقاتلوا، لأن أنت عندك فلوس فأنت تدفع الأموال وتسد نسبة من نفقات الحرب، وبالتالي الفقراء هم الذين يذهبون للقتال والأغنياء يبقون في بيوتهم يحمون أنفسهم بالأموال. فأي من هاتين هو الموجود في بحسب دلالة النص الكتابي ونص السنة؟ إذن هذه النقطة مهمة جدا، ووقع فيها نزاع، يعني رمزي هذا النزاع إذا صح التعبير، وليس نزاع عميق موسع قصدي، لكن رمزي هذا النزاع الشيخ النجفي صاحب الجواهر والسيد الخوئي. سيد الخوئي هنا قال بأن الظاهر من الأدلة أنه يجب الإتيان بالجهاد المالي والجهاد النفسي معا، حيث تستطيع لواحد منهما يجب واحد منهما، حيث تستطيع للاثنين يجب الاثنين. اعتبر سيد الخوئي أن هذا الأمر واضح، وبرر عدم تعرض الأصحاب له. قال لماذا الفقهاء أصلا لم يطرقوا هذا الموضوع؟ يقول بسبب وضوحه، يعني الذي دفع كثيرا من الأصحاب إلى عدم التعرض لموضوع العلاقة ما بين الجهاد المالي والجهاد النفسي، هل يسقط الأول بالإتيان بالثاني أو العكس أو لا منفصلين عن بعضهما، هو أن مسألة واضحة ما تحتاج إلى بحث يعني. فلذلك الفقهاء عبروا عنها ولم يقولوا شيئا هنا. هذا السيد الخوئي. في مقابل السيد الخوئي نجد موقف المحقق النجفي. المحقق النجفي ماذا قال؟ قال بأن الفقهاء طرحوا المسألة على هذا الشكل، قالوا لو عجز الإنسان بنفسه، يعني أنا غير قادر على أن أذهب للحرب بنفسي، قالوا لو عجز بنفسه لزمه تجهيز غيره. هكذا صورة المسألة عند الفقهاء بحسب نقل المحقق النجف. إذا عجزت أن تجاهد بنفسك لزمك أن تجهز غيرك ليخرج عنك أو ليخرج. طب هذا ماذا يعني بحسب تحليل المحقق النجفي؟ يعني أن الجهاد بالمال هو تجهيز الغير، وأن هذا الجهاد لا يجب مع الجهاد بالنفس، لأنهم قالوا لو عجز عن القيام بنفسه لزمه تجهيز الغير. يعني معنى ذلك أنه لو خرج بنفسه لا يلزمه أن يجهز غيره. إذن متى يجب تجهيز الغير؟ متى يجب الجهاد بالمال؟ عندما يعجز هو عن أن يخرج بنفسه للحرب. هذا معناه أن الجهادين لا يجبان معا. يجب الجهاد بالنفس، إن استطعت له فأهلا وسهلا، ما استطعت له يجب عليك أن تجهز غيرك. ثم ختم أو عقب المحقق النجفي هذه الفكرة بقوله، هذا نص عباراتي، قال بل لم أعرف قائلا بوجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس. وما أبعد ما بين السيد الخوئي والمحقق النجفي. سيد الخوئي قال عدم تعرض الأصحاب لوضوح أنهما يجبان معا، تكليفان في عرض بعضهما، بينما المحقق النجفي قال لا أعرف أحدا يقول وجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس، كل ما يطرحونه عادة عندما تعجز عن الجهاد بنفسك يلزمك أن تجهز غيرك. عندما نحلل كلام المحقق النجفي نفهم أن المطروح عنده ليس أن تجهز أنت نفسك، يعني الجهاد بالمال حسب مفاهيمه المحقق النجفي ليس أن يقوم المقاتل بتجهيز نفسه، بل أن يقوم بتجهيز غيره، وإلا تجهيزه لنفسه مع القدرة هذا واجب، هذا كأنه مفروغ عنه. فنظر المحقق النجفي مباشرة إلى أنك إذا جاهدت بنفسك لم يعد يجب عليك أن تجاهد أن تدفع مالا للآخرين لكي يخرجوا، حتى لو كان معك مال وكنت قادرا. طيب هذا التنازع هنا صار، هل الموقف السيد الخوي هو الصحيح أو موقف المحقق النجفي وبعض من تبعه كما سنرى بعد قليل هو الصحيح؟ هل الجهاد بالمال يجب حتى لو جهدت بنفسك، والجهاد بالنفس يجب حتى لو جهدت بالمال، أو لا واحد منهما تفعله خلاص سقط الثاني. نبدأ بعرض الفكر الرأي الأول وأدلة الرأي الأول، ثم نذهب إلى الرأي الثاني. الرأي الأول هو نظرية الانفكاك، يعني هذا وجوبان منفكان مثل الصوم والصلاة، يعني إذا صليت ما بيسقط الصوم، وإذا صمت ما بتسقط الصلاة. عبرت عنها أنا بنظرية الانفكاك. ما هي أدلة الوجوب على الشكل التالي؟ الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي، وطبعا هذا ليس من مبتكراته، هذا الدليل سبق أن أشار إليه الشهيد الأول هذا الدليل، وسبق أن ألمح إليه أيضا المحقق النجفي بنفسه. قالوا نتمسك بجملة من الآيات القرآنية، الأولى قوله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، كما جاء في سورة التوبة الآية 41. آية ثانية: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كما جاء في سورة التوبة الآية 81. آية ثالثة قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، كما جاء في سورة الصف الآية 10 والآية 11 وغيرها من الآيات. هذه الآيات لم تضع تراتبية، يعني ليس بنحو الكفارة المرتبة، ما قال إن جاهدتم بأنفسكم، إن لم تجاهدوا بأنفسكم جاهدوا بأموالكم، إن لم تجاهدوا بأموالكم جاهدوا بأنفسكم، بعرض بعضهما. تحدثت عن الجهاد بالمال والنفس، ما في تراتبية بينهما. ما هو المبرر لأن نقول أن الجهاد بالمال متفرع على عدم الجهاد بالنفس؟ ما في أي مبرر حسب ظاهر الأدلة هذه، لا يوجد أي مبرر. هذا الاستدلال الأول أو الوجه الأول. هذا الوجه الأول جيد، طبعا في نقطتين لا بد من أن نأخذهما بعين الاعتبار في هذا الوجه الأول. أول نقطة، قد يدعى أن هذه الآيات في مقام بيان أصل الحكم وليس صور الحكم وأشكال الحكم، يعني هذه الآيات تريد أن تقرر مبدأ لزوم الجهاد بالمال والنفس. أما هذا الجهاد بالمال والنفس كيف هي تفاصيله؟ يجب دائما، يجب عند شرط، ما هو شرطه؟ قد يكون شرط الجهاد بالمال أن لا تجاهد بنفسك، وقد يكون شرط الجهاد بالنفس أن لا تجاهد بمالك. ليست الآيات في مقام بيان تفاصيل الشروط والقيود للجهاد المالي والجهاد النفسي، وبالتالي قد يدعى أنك لا تستطيع سيدنا الخوئي أن تستند إلى هذه الآيات القرآنية لإثبات أن جهاد المال وجهاد الناس في عرض بعضهما بعض، لأن الآيات ليست في مقام البيان من هذه، تقرر أصل مبدأ وجوب الجهاد بالنفس، تقرر أصل مبدأ وجوب الجهاد بالمال لا أكثر ولا أقل. هذا النقطة الأولى، يعني إذن يجب أن يتم إثبات أن الآيات بصدد الحديث عن هذا الموضوع. ثانيا، المعروف سابقا أن المقاتل هو الذي يجهز نفسه بالسلاح والعتاد والزاد والراحلة حيث يمكنه طبعا، وهذا يستلزم منه دفع مبالغ إضافية على حياته العادية. طيب إذا أخذنا هذا الأمر الأول والأمر الثاني، قد يقال لا يحرز أن المراد بالجهاد المالي دعم المسلم غيره بتجهيزه بأدوات الحرب، يعني عندما تتكلم الآيات عن الجهاد المالي مش واضح أنها تريد منك أن تدفع مالا لكي تجهز شخصا آخر، وإنما يفهم منها أنك أنت تخرج بنفسك فتجهز نفسك لكي تخرج، يعني حتى تخرج أنت بدك تجهز نفسك، وبالتالي لا يوجد واجب مستقل اسمه الجهاد المالي غير الإعداد للجهاد بالنفس، يعني أنت تعد نفسك لكي تجاهد بنفسك. هذا الإعداد يتطلب إنفاقا ماليا في تلك الأزمنة، هذا الإنفاق المالي هو عبارة عن أنك تشتري ترس ودرع وسهم وسيف وإلى آخره، هذه هي الفكرة. وبالتالي ما في عندي شيء حينئذ في هذه الآيات يدل على أنه لازم أنا أجهز غيري، لازم أدفع فلوس إلى لتجهيز شخص آخر. إذن لا يوجد واجب مستقل اسمه الجهاد المالي غير ما ينضم إلى الإعداد للجهاد بالنفس. وقد يفهم هذا الذي يعني شرحته الآن، قد يفهم مما ذكره العلامة سيد محمد حسين فضل الله مستشكلا على السيد الخوئي، لأن السيد فضل الله يميل إلى رأي المحقق النجفي. السيد فضل الله قال أن السيرة النبوية شاهدة على عدم استقلال فريضة الجهاد المالي عن الجهاد النفسي، يعني ما مستقلة، يعني مندمجين مع بعض. يعني مثلا شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أريد أن أخرج للجهاد بالنفس، ما هي المقومات؟ أحد المقومات أن أمشي إلى أن أذهب إلى ساحة المعركة، صحيح؟ أحد المقومات أن أستيقظ لا أبقى نائما مثلا، أحد المقومات أن ألبس العدة القتال، وبالتالي هذه ما كان في ذلك الزمان جهة مالية تغطي هذه النفقات، كل واحد يلبس. يعني مثل أنت تقول يجب أن نخرج إلى 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 الجبل والطقس ممطر، واحدة من مقدمات الخروج للجبل أنك تلبس ألبسة، فعليك أن تشتري لباسا يجهزك لكي تخرج إلى الجبل والطقس ممطر. فيقول في السيرة النبوية ما في شيء اسمه استقلال فريضة الجهاد المالي عن الجهاد نفسه. أنت لما تجاهد بنفسك هو هذا، تدفع فلوس لكي تخرج. ويقول سيد فضل الله لعله لذلك لم نجد في القرآن كلمة الجهاد المالي منفصلة عن الجهاد النفسي. إذن نخلص من هذا الإشكال برمته إلى أن هذه الآيات ليست في مقام البيان من حيث التفاصيل والشروط. اثنين، إلى أن هذه الآيات ليس واضح أنها ناظرة إلى تجهيز الغير، فلعلها ناظرة إلى ما كان موجودا في ذلك الزمان من أنك عندما تجاهد بنفسك يستبطن ذلك أن تجاهد بمالك، بمعنى أن تجاهد نفسك للخروج للقتال، وهذا يستبطن دفع مبلغ مالي معين. فإذا ما في عندنا شيء اسمه الإنفاق المالي لكي يتم تغطية نفقات الحرب منفصل عن خروجي أنا. هذا حاصل الإشكال الذي يمكن أن يطرح، ولعله هو مراد السيد فضل الله بوجه من الوجوه عندما أيضا استشهد بالسيرة النبوية. هذا الإيراد لطيف ولديه فهم تاريخي يعني بهذه الطريقة، لكن يمكن أن يدعي شخص أنه لو سلمنا أن البرادة بالجهاد المالي خصوص تجهيز الخاص الذي يقوم به المقاتل لنفسه، وأن السيرة النبوية تشهد على ذلك، إلا أن الوجوب الثابت للجهاد المالي لا يخلو أمره من احتمالين. احتمال الأول أن يكون وجوب مقدمي غيري، يعني أخذ تحقيق الواجب اللي هو الجهاد بالنفس أخذ فيه من باب المقدمة أن تجهز نفسك بدفع المال لنفسك لكي تشتري بعض الأغراض، إذ لا يمكن المشاركة في الجهاد بالنفس إلا عبر تجهيز النفس بأدوات الحرب وإمكانات الحرب. بناء على هذا الجهاد بالنفس واجب يعني نفسي، والجهاد بالمال أشبه بالواجب المقدمي الغيري اللي هو الاستعداد للخروج، تجهيز النفس للخروج لا أكثر ولا أقل، إذ لا يمكنك الخروج بدون ذلك. في ذلك الزمن لا معنى للخروج بدون طالع، يعني أنت طالع تحارب ولابس يعني دشداشة ولابس قميص، يعني ماذا تفعل؟ ما أتيت لتموت، فلا ليس لها معنى. فإذا نفهم حينئذ الجهاد المالي، الاحتمال الأول أن نفهم الجهاد المالي على أنه ليس سوى وجوب غيري، ليس سوى واجب غيري مقدمي لتحقيق الجهاد بالنفس. بناء على هذا الاحتمال يتم كلام السيد فضل الله الذي طرحه وأشرت إليه قبل قليل. وإن لم يكن يبدو من السيد فضل الله الاعتقاده بالوجوب المقدم هنا، بمعنى أن كون الجهاد المالي مأخوذا على نحو المقدمة للمشاركة النفسية في الحرب لا يجعل له معنى إلا أن تجهز أنت نفسك. إذن هذا التجهيز ليس واجبا نفسيا، حتى نبحث عن أنه إذا انضم إلى غيره يسقطه أو لا. يعني أصل كلام السيد الخوئي يلتغي حينئذ. السيد الخوئي يتصور وجوبان نفسيان، غاية الأمر يقول هل هما بنحو منفصلان عن بعضهما، كل واحد وجوب قائم بنفسه، أو أن الواجب أحدهما الجامع بينهما. على هذا الاحتمال الأول اللي هو فهم الجهاد المالي على أنه وجوب مقدمي وجوب غيري، لا معنى لهذا، ما عندنا واجبين الآن، هو عندنا واجب واحد هو عبارة عن الواجب النفسي، والثاني ليس سوى وجوب مقدمي. وعلى هذا الاحتمال الثاني يتم كلام السيد فضل الله ويلغى أصل المداخلة التي قدمها السيد الخوئي في مثل هذا الموضوع. هذا الاحتمال الأول. لكن هذا الكلام إثباتا مشكل، لأنك عندما تذهب إلى ظاهر الأدلة الآمرة بالجهاد المالي ضمن هذا السياق تراها أنها ظاهرة في النفسية على ما هو ظهور الأدلة الجهاد النفسي أيضا، يعني ليس فرض وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كان بإمكانه أن يقول وجاهدوا بأنفسهم، وضمنا سوف يفهم حينئذ أنك لكي تجاهد بنفسك تحتاج إلى مقدمات، منها لزوم أن تمشي إلى ساحة المعركة، ومنها لزوم أن تلبس شيئا، منها لزوم أن يكون معك سيف، إذ لا معنى للجهاد بدون هذه. فتكرر الأمر بالجهاد المالي في عدة مرات في النصوص القرآنية فضلا عن النصوص الحديثية، والتركيز الاهتمام عليه هذا يشي مضافا إلى دلالة الإطلاق على النفسية في مقابل غير غيرية تحتاج إلى قرينة. دلالة الإطلاق على النفسية يجعل هذا الاحتمال الأول، أي تفسير الجهاد المالي على أنه نحو من الوجوب الغيري، يجعله غير واضح إثباتا. ثبوتا فكرة ممتازة، يجعله غير واضح إثباتا. نعم، يبقى الموضوع تاريخي، الشاهد التاريخي الذي ذكره السيد فضل الله، سنأتي على ذكره بعد قليل. إذن احتمال الأول أن يفهم الجهاد المالي على أنه من باب الواجب الغير المقدم، وبالتالي لم يعد عندنا واجبان وإنما وجوب واحد، والوجوب الثاني ليس سوى وجوب غيري ومقدم للوجوب الأول. وهذا خلاف ظاهر تناول الأدلة إثباتاً، وإن كان ثبوتاً هذا ممكن. احتمال الثاني أن يكون الجهاد المالي واجب بالوجوب النفسي، غاية الأمر أنه مقيد بتجهيز المقاتل نفسه. يعني أن ندعي هكذا، يجب الجهاد بالمال. ما معنى الجهاد بالمال؟ هو أن تجهز نفسك. هذا الوجوبين مستقلان، جهاد النفس وجهاد بالمال. وجوب نفسي، لكن ليس وجوب نفسي بمعنى أن تنفق أموالا لكي تجهز غيرك للخروج. وجوب نفسي بمعنى أن تشتري لنفسك عدة الحرب ويعني عتاد هذه الحرب، هذا لا أكثر ولا أقل. هذا معنى لا يثبت وجوب الجهاد المالي الذي هو بمعنى تجهيز المقاتل غيره، وإنما يثبت الوجوب حينئذ بمعنى تجهيز المقاتل نفسه. طيب أليس هذا وجوب غيري؟ لا، وجوب نفسي. كيف؟ إذا الإخوة يتذكرون، لا أدري إذا تتذكرون كما درسنا في الأصول في الكفاية، أن المحق الأردبيلي إذا تذكرون لديه شيء سماه الوجوب النفسي التهيئي، يعني التهيئ. فيكون هذا من باب الوجوب النفسي التهيئي. وهناك المحق الأردبيلي إذا الإخوة يذكرون اعتبر أن تعلم الأحكام الشرعية هو وجوب نفسي تهيئي. يعني يجب عليك أن تتعلم لكي تكون متهيئا، إذا ابتليت يجب عليك أن تكون حاضرا، لا أنه وجوب غيري، لأنه وجوب غير، لا معنى للغيرية هنا، بعدك ما ابتليت حتى يأتيك يترصح الوجوب من الواجب بنفسه إلى الواجب بغيره، لم يحصل الابتلاء بعد. فعبر عنه المحقق الأردبيلي هناك كما درسنا في الأصول الوجوب النفسي التهيئي، يعني الوجوب النفسي الإعدادي. فليكن هذا مثله بناء على هذا الاحتمال الثاني الذي نطرحه، وهو أن الوجوب المالي ليس إلا سنخ وجوب نفسي تهيئي، الهدف منه أن تكون مستعدا بحيث تشارك في الحرب بالجهاد النفسي، الجهاد بالنفس الواجب نفسيا أيضا. هذا احتمال ثاني. إذا الاحتمال الأول أن الجهاد المالي ليس سوى وجوب مقدمي غيري تكلمنا عنه، الاحتمال الثاني الذي نطرحه أنه وجوب نفسي تهيئي، فهذا يحافظ ويكون معناه أن تجهز أنت نفسك، لا معنى لوجوب النفس التهيئي بمعنى أن تجهز غيرك. هذا احتمال ثاني. هذا الاحتمال يمكن أن يلاحظ عليه أيضا ظاهر الدليل، نفسية الجهاد المالي والنفسي في وجوبهما على نسق واحد، يعني ظاهر الأدلة أنهما على نسق واحد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. افتراض اختلاف في الظهور بينهما يحتاج إلى قرينة عرفية، يعني هذا بنحو الوجوب النفسي الذاتي إذا صح التعبير، ذاك بنحو الوجوب النفس التهيئي لهذا. ما في شيء في الآيات هكذا، لا يوجد شيء في الآيات، يوجد أنه يجب على الناس أن تجاهد بمالها ويجب على الناس أن تجاهد بنفسها. أما أن هذا الجهاد المالي هو عبارة عن وجوب نفسي تهيئي للجهاد بالنفس، ما في الآيات القرآنية شيء من ذلك، لا يوجد شيء من ذلك. هذا أول. ثانيا، صحيح أن المقاتلين في العصور القديمة في الزمن النبوي كانوا هم الذين يجهزون أنفسهم عادة، هذا هو الفرد التاريخي البارز للإعدادات المالية للحرب، لكن هذا لا يبرر حصر الآيات بذلك. الرسول كما تقول الآيات القرآنية، أولئك الذين جاءوا يريدون أن يقاتلوا قال لهم قل لا أجد ما أحملكم عليه، ولوا أعينهم تفيض من الدمع، ما استطاعوا أن يجهزوا أنفسهم، فسألوا النبي قال له ما عندي شيء أحملكم عليه، ما تتمشوا طريق طويلة، ما ربما لا تستطيعون. طيب صحيح تجهيز المقاتل نفسه هو الفرد البارز تاريخيا، لكن هل الآيات منحصرة بذلك أو لا؟ يعني الإلزام الشرعي بتجهيز المقاتل لنفسه ما معناه؟ معناه وجوب أن يتجهز الجيش، وجوب أن يكون الجيش مجهزا بالزاد والراحلة والسلاح والعتاد لمواجهة الأعداء، هو هذا معناه. هو يعني في خصوصية أنت تجهز نفسك؟ يعني ما في خصوصية. هكذا كان الفرد التاريخي، هكذا كان الظرف التاريخي. إذا كان الأمر تاريخيا، إذا سلمنا محصور بدائرة تجهيز كل فرد لنفسه، هذا شكل من أشكال إعداد الحرب. وإلا الروح ولب لباب الجهاد المالي هو قدرة الجيش على أن يكون جاهزا في العدة والعتاد، يعني قادر على المواجهة. إذا تغير الشكل يلزم الجهاد المالي بما يحقق المطلوب. ما هو المطلوب؟ قدرة الجيش على المواجهة، قدرة الجيش على أن يخوض حربا، قدرة الجيش على أن يستمر في خوض الحرب. إذن لا توجد، لو سلمنا تاريخيا هذا هو الفرج، لكن هذا لا يقيد الآيات. لماذا؟ لا خصوصية لتجهيز المقاتل نفسه، الخصوصية لتجهز الجيش واستعداد الجيش للقتال، بلا فرق بين أن يجهز كل مقاتل نفسه أو أن يجهز شخصا آخر، المهم أن يتحقق المطلوب. هذا هو المقصد من الفكرة، ليس هناك أمور تعبدية في هذه القضية. نعم تاريخيا هكذا كان، وإن كان حتى تاريخيا هناك مصادق عديدة لأن بعض الذين كانت أمورهم المالية ميسورة كانوا يدفعون الأموال لتجهيز غيرهم أيضا، وهذا كان أيضا موجود. وإن كان الحالة الأكثر رواجا كانت أن كل شخص يقوم بتجهيز نفسه بحسب الإمكانات المتوفرة له. إذن أول شيء الظاهر من الأدلة أن نسق وجوب الجهاد المالي مشابه لنسق وجوب الجهاد النفسي، أي الجهاد بالنفس. كون هذا بنحو التهيئ وهذا لا بنحو التهيئ، اختلاف طبائع الوجوب بينهما ليس واضحا من الأدلة، حتى أنا أقول الأدلة ظاهرة في هذا. هذا أولا. ثانيا إذا كانت ظرف التاريخي على تلك الحالة، هذا لا يبرر حصر الآيات به، لأن المقصد من وراء الجهاد المالي ليس أن يجهز كل شخص نفسه، هذا شكل الجهاد المالي، المقصد هو قدرة الجيش على أن يكون مستعدا للمواجهة لا أكثر ولا أقل. فإذا تغير الشكل فليبقى الحكم وليذهب إلى شكل جديد. كأن المستشكل هنا في تقديري في هذا الذي نحن نجيب له، نظر الأمر من زاوية الحكم الفردي، أنه فرديا كل واحد يجهز نفسه، فهذا وجوب مقدمي أو هذا وجوب نفسي تهيئي مثلا، لم يقرأ الغاية من وراء الأمر بالجهاد المالي. شوفوا الغاية من وراء الأمر بالجهاد المالي، الغاية واضحة على المستوى الجمعي، تجهز الجيش. لو نظرنا إلى طبيعة التكاليف المأخوذة في باب الجهاد ولاحظنا أنها تكاليف مجتمعية وأنها الهدف منها تحقق المطلوب في الخارج، لما كان هناك فرق بين الأمر بتجهيز كل مقاتل نفسه حتى يتسنى له الاشتراك في الحرب، وبين أن تجهز الأمة الجيش والمقاتلين كي يذهبوا ليشاركوا في الحرب. ولا فرق بينهما في هذه النقطة وفي هذه الخصوصية. إذن هذه الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، عدم وجود آية قرآنية، هذا نقد على السيد فضل الله رحمه الله، عدم وجود آية قرآنية تفصل الجهاد المالي في الحديث عن الجهاد النفسي، هذا لا يدل على تبعية الجهاد المالي للجهاد النفسي. يمكننا أن نفسر هذه الظاهرة على أنها تريد أن تركز على أهمية الجهاد المالي وأنه في عرض الجهاد النفسي، وأن أهميته في الحرب ليست بسيطة، موازية للجهاد بالنفس. نحن لا نشك في أن الجهاد النفسي هو غاية الجهاد ومنتهى المطلب، لكن هذا لا يصير الجهاد المالي مجرد وجوب مقدمي. هذه هي النقطة. فعدم الفصل لا يعني أنه هو مقدمة له بمعنى الوجوب الغيري في هذا الإطار، بل نحن نرى أن تكرار الجهاد المالي في القرآن وقرن الجهاد المالي كثيرا بالجهاد النفسي، هذا شاهد مؤيد على أن القضية ليست مجرد إعداد الذات للتمكن من القتال. لو كان الجهاد النفسي موقوفا تاريخيا على تجهيز كل إنسان نفسه، يكفي أن يقول جاهدوا بأنفسكم. لماذا يقول جاهدوا بأموالكم؟ لأنه إذا قال جاهدوا بأنفسكم فهي ستعني بحسب المنطق التاريخي في تلك الفترة ستعني أن جهز نفسك. لكن الإصرار على إضافة الجهاد المالي يستبطن ضرورة تأسيس فكرة جديدة، وهي ضرورة وجود ضخ مالي لتأمين ميزانية الحرب، وإلا لم تكن هناك حاجة لذكر كلمة الجهاد المالي، فليقل جاهدوا بأنفسكم، وتكون هذا من باب الوجوب المقدم أو من باب الوجوب النفس التهيئ. نفس الفكرة حينئذ في هذا السياق. إذن الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي يبدو واضح، يبدو الآيات ظاهرها جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا جهاد وهذا جهاد، هذا يجب وهذا يجب، لا دليل على توقف أحدهما على الآخر، لا دليل على كفاية أحدهما عن الآخر، فبالتالي يجبان معه. والغاية من الجهاد المالي تحقيق قدرة الجيش على الاكتفاء المالي بحيث يستطيع خوض الحرب، كما أن الغاية من الجهاد النفسي هو تحقيق عملية الحرب نفسها. هذا هو. إذن يبدو الدليل الأول حتى الآن مقنع. الوجه الثاني أو الدليل الثاني لإثبات نظرية الانفكاك أيضا ذكره السيد الخوئي. طبعا عندما أقول ذكره السيد الخوئي، السيد الخوئي هذه الأمور ذكرها في بحث الجهاد أو كتاب الجهادي من الرسالة العملية، لأنه الجهاد ذكره مع بعض الأدلة على عكس سائر الأبواب. السيد الخوئي في كل الرسالة العملية يذكر فتاوى ولا يذكر استدلالات إلا في موضعين على ما أذكر، في بحث تعدد الأفق وحدة الأفق في الهلال وفي مباحث الجهاد أضاف بعض الاستدلالات هكذا بشكل مختصر جدا. سيد الخوئي تمسك هنا بمعتبرة الأصبغ بن نباتة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. هذه الرواية التي يستند إليها السيد الخوئي، ويقول هذه الرواية ظاهرة في ثبوت جهادين، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه، يعني تريد أن تصرح بمفهومان في عرض بعضهما البعض، مش بذل ماله لأجل أن يجاهد بنفسه، مش بذل ماله أو نفسه، عدم وجود الأو هنا مع وجود الواضح التعبير اللغوي هنا أنه كلاهما، مثل أنت تقول فيجب على الرجل النفقة والتعليم أولاده وكذا، هذه كلها ليست بنحو البدلية، بنحو عرض بعضها بعضا. إذن ظاهرة هذه الرواية عند السيد الخوئي في ثبوت الجهادين المال والنفس في عرض بعضهما البعض على نحو الاستقلال لكل من عندما تتحقق شروطه الموضوعية. لو كان في تراتبية لأشارت الآية إليها، الرواية إليها. لعل الملاحظة التي طرحها العلامة فضل الله على الوجه الأول اللي هو الآيات أقرب إلى ظاهر هذه الرواية منه هناك، يعني هناك لم تكن الملاحظة التي ذكرها في تقديري قوية، بينما هنا قد يقال بأنها مثلا قوية بقرينة حتى يقتل في سبيل الله، يعني مما يشهد أن بذل المال والنفس يستمران حتى الشهادة، وكأنما يعني يرشد إلى إعدادية الجهاد المالي الذي طرح آنفا. ولكن على أي حال، مع ذلك كل ما قلناه في التعليق على انتقادات المحق النجفي والعلامة فضل الله على الاستدلال بظهور الآيات القرآنية نقوله أيضا هنا، فالظاهر أن الرواية أيضا تامة، وإن كان هي بالنهاية خبر أحادي منفرد يصلح لتأييد ما جاء في ظهورات الآيات القرآنية. نتيجة، ظاهر أدلة وجوب الجهاد المالي الموجودة في النصوص القرآنية وفي يعني رواية أو روايتين أنه مستقل عن الجهاد النفسي. طبعا مستقل ليس بمعنى يجب مطلقا ولو لا توجد حرب، له شروطه، فيجب الجهاد المالي مع المكنة سواء لزمك الجهاد النفسي أم كنت معذورا فيه، كما يجب جهاد النفس سواء لزمك الجهاد المالي أديته لم تؤده أم لم يلزمك الجهاد المالي لعدم قدرتك مثلا على دفع مال. فيجب على الغني إذا أعطى مالا أن يشارك بنفسه في الحرب، وعلى الفقير إذا شارك في الحرب أن يعطي من أمواله إذا كانت لديه مقدرة ولو بشيء بسيط قادر على أن ينفع في سد نفقات الحرب. هذه النظرية الأولى أو الفكرة الرأي الأول الذي يمكن الاستناد إليه بطبيعة الأدلة لا أكثر ولا أقل. النظرية الثانية أو الرأي الثاني هو الترابط. طبعا لا نريد أن نحسم قبل أن نرى أدلة الرأي الثاني، لأنه ممكن تترك أثر على أدلة الرأي الأول. قد يقال بعدم وجود وجوبين بعرض بعضهما البعض، ويستدل ذلك بأدلة. الوجه الأول الإجماع المدعى، لا أقل أنه لم نجد خلافا بين الأصحاب كما قال المحقق النجف. يعزز هذا الإجماع، انتبهوا جيدا، يعزز هذا الإجماع أننا لم نجد له مدركا. وين مدرك هذا الإجماع؟ أنه بمعنى يجب عليك الجهاد بالمال إذ لم تجاهد بنفسك، إذا جاهد بنفسك يسقط عنك جهاد المال، ويجب عليك الجهاد بالنفس إن لم تجاهد بمالك. وين في آية رواية تدل على هذا؟ مع ذلك أجمعوا عليه. لو كان هذا مدركيا لظهر من خلال بعض الوجوه، فإجماعهم واضح أنه إجماع أعمى بالاصطلاح الأصولي، يعني إجماع تعبدي يسمى إجماع أعمى، يعني ليس له مدرك واضح. ظاهر الآيات والروايات كما رأينا قبل قليل على عكس مفاد هذا الإجماع. على هذا الأساس هذا يعزز كشفية الإجماع على قواعدهم الأصولية، وبالتالي هذا الإجماع يصلح لتخصيص الآيات والروايات أو صرفها عما نحن فهمناه من قبل. هذا حاصل الوجه الأول الذي استند إليه هنا أو يمكن أن يستند إليه. الجواب، هذا ليس إجماعا، ما عندنا إجماع في الحقيقة، وهذا عدم تعرض للمسألة، ما عندنا، لم يتعرضوا لهذا الموضوع أصلا. ليش لم يتعرضوا لهذا الموضوع؟ يحتمل لأنهم متفقون على هذا فبينعقد إجماع، ويحتمل أن عدم تعرضهم هو وضوح أنه الوجوبين في عرض بعضهما كما قال السيد الخوي، ويحتمل احتمالات أخرى. فمرة نقول أجمعوا، ومرة نقول لم يظهر لنا خلاف بينهم في هذه القضية أصلا، لم تطرح هذه، لم يتعرضوا لهذه القضية المتقدمون، نادرا ما تعرضوا لتفاصيل هذا الموضوع، فمن أين لي أن أستكشف صغر الإجماع في المقام على تقدير حجية هذا الإجماع كبرويا؟ هذا الإشكال، أنهما لا، ما في عندنا إجماع. السيد فضل الله هنا أورد على السيد الخوئي، أولا قال له كثير من القضايا الهامشية والواضحة حررتها كتب الفقه. أنت تقول سيدنا الخوئي وعدم تعرضهم لهذه المسألة ناتج عن وضوحها، وضوح أن الواجب المالي والواجب النفسي ثابتان في عرض بعضهما البعض مطلقا، يقول له ولذلك لم يتعرضوا. سيد فضل الله يقول له إذا كان لذلك، كم رأينا من مسألة بديهية تعرضوا لها في الفقه وحرروها في الفقه، لماذا هذه المسألة بالذات يعني موضوع الجهاد المالي لم يحرروها؟ يعني هل هي في وضوحها مثل وضوح أصل وجود عدة؟ وذكروا في الفقه وتحدثوا عن أصل وجود عدة وتعرضوا في موارد، في مئات الموارد، عشرات الموارد، مسائل واضحة ويشيرون إليها ولو بنحو بيان الفتوى، ولو لم يكن هناك تفاصيل استدلالية. إذن هذا أولا، دعوة أو زعم السيد الخوي أن السكوت هنا مرجعه إلى وضوح رأيهم كرأيه، هذا يقول غير واضح، كثير قضايا واضحة ولكن تعرضوا لها، لماذا لم يتعرضوا لهذه هنا؟ الوضوح غير كافي لتفسير السكوت. ثانيا يقول سيد فضل الله لو كانوا يرون الجهاد المالي مستقلا لكانت له أحكامه الخاصة، كان له فروع تفاصيل، لا نجد عينا ولا أثرا في المصنفات الفقهية تشير إلى تفاصيل أحكام هذا الجهاد المالي، كأنه ما موجود، بينما أحكام الجهاد النفس موجودة. إذا من خلال طبيعة تناول الموروث الفقهي للقضايا الواضحة وأنه قد يتعرض لما هو من الواضحات، فلماذا لم يتعرض هنا؟ ثانيا لو كانوا يرون الجهاد المالي على طبق ما كان يراه السيد الخوئي لأفردوا له بحثا، لذكروا خصوصياته، فروع، أحكام، صور له، لا نجد شيئا من ذلك. فإذا أي وضوح أنت تقول سيدنا الخوئي؟ هذا يدل على أنهم أصلا لا يرون له أهمية، هذا معناه أن الجهاد المالي ليس سوى مجرد أشبه بمقدمة للجهاد بالنفس، لذلك لم يتوقفوا عنده كثيرا. هذا حاصل مداخلة السيد فضل الله على السيد الخوئي في دعوة الوضوح التي يريد السيد الخوئي أن يجرها لمصلحته، يقول واضحة لأنه فهم مثل ما أنا فهمت، الواضح أنه يريد أن يجرها لمصلحته. إلا أن كلام السيد فضل الله في نقد السيد الخوئي لا يبدو لي واضحا هنا، حتى لو سلمنا بكل ما قال صغرويا، يعني سلمنا بهذه التفاصيل كلها، إلا أنه مع ذلك هذا الإجماع ليس حجة. لماذا؟ لاحتمال مدركيته. كيف؟ مع أن ظاهر الآيات لصالح السيد الخوئي، نحن نقول أنت سيد فضل الله ماذا فهمت من الآيات؟ الطريقة التي أنت فهمت من الآيات فيها أن الجهاد المالي ليس إلا عند عدم إمكان الجهاد بنفس، ربما نفس الطريقة أيضا استخدمها الفقهاء، وبالتالي مستندهم هو وجه آخر من فهم هذه الآيات والروايات، هذا كل ما في الأمر. يعني نفس أنت ما فعلت ربما هم فعلوا أيضا، نفس ما أنت قلت من الاستدلال بالسيرة النبوية، من الاستدلال بأن هذا ليس إلا أمر مقدم في ذلك الزمان، وبالتالي هذا ليس وجوب مستقل قائم بنفسه، نفس هذا الذي أنت قلته ممكن يكون هذا هو الذي استقر في أذاني. احتمال المدركي يصبح حينئذ واضح، خاصة بقرينة غلبة طبيعة تجهيز المقاتل نفسه في تلك العصور كما قلت أنت سيد فضل الله. بل قد وجدت بعض التعابير الفقهية القديمة تؤيد وجهة نظر السيد الخوئي وتخرق هذا الإجماع صغرويا. مثلا الشيخ الصدوق في الهداية، في كتاب الهداية، ماذا يقول؟ يقول الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه بالنفس والمال مع إمام عادل. انظر، فمن لم يقدر على الجهاد معه يعني مع الإمام العادل بالنفس والمال، أنت ما تستطيع تقاتل بالنفس والمال، يعني بالنفس والمال لنفسك، يعني جهز نفسك فتخرج أنت، فليخرج بماله من يجاهد عنه، ومن لم يقدر على المال وكان قويا ليست له علة تمنعه فعليه أن يجاهد بنفسه. الصدوق هنا واضح أنه يفهم الجهاد بالنفس والمال في عرض بعضهما، لا أن الجهاد بالمال تابع الجهاد بالنفس أو أنه ليس واجبا. يقول فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس والمال، لا لم يقل فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس فليخرج بماله من يجاهد. اعتبر أن الجهاد بالمال والجهاد بالنفس في عرض بعضهما البعض، لا أقل المال هنا بمعنى تجهيزك لنفسك، بالتالي هذا نوع من الجهاد، سد نفقات الجيش. التراتبية هنا بين الجهاد المالي بمعنى تأمينك لنفسك والجهاد المالي بمعنى تأمينك لغيرك، لا التراتبية بمعنى الجهاد المالي والنفسي في بينهما تراتبية من حيث المبدأ. نعم توجد عبارة للشيخ الطوسي تفيد عدم اجتماع هذين الوجوبين، مثلا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول ومن تمكن من القيام بنفسه فأقام غيره مقامه سقط فرضه. هذا يدل على لمصلحة السيد فضل الله لا لمصلحة السيد الخوئي. يحتمل أن هكذا مراده، يحتمل أن مراده أن قيام غيره بدعم منه هو قيام منه بالواسطة، لا أنه يعني لا أن جهاد المال قد أسقط جهاد النفس، بمعنى أنه جاهد بنفسه عبر استنابة. إذا هكذا شيء آخر. أول من وجدناه يطرح هذا الموضوع بجدية في كتب الفقه ويستقرئ ما تفيد كلمات الفقهاء هو الشهيد الأول في كتاب غاية المراد، هناك هو يطرح هل الوجوب في المال على حد الوجوب بالنفس أو لا. يقسم الفقهاء إلى فريقين، أحدهما يذهب إلى ذلك ويعدد، يقول الطوسي وأتباع الطوسي وابن إدريس وظاهر أبي الصلاح الحلبي أن الجهاد بالمال على حد الجهاد بالنفس في عرض بعضهما البعض. والثانيهما يذهب إلى عدمه، يقول منهم الشيخ نجم الدين الحلي والعلامة الحلي في كتاب المختلف. يستنتج الشهيد الأول هذا الأمر من أين؟ من مواقفهم في باب الاستنابة. يقول كل من أفتى بوجوب الاستنابة على غير المتمكن بنفسه معناه أنه يلتزم باستقلال الوجوبين، ومن حكم باستحباب الاستنابة كان حكمه بهذا كاشفا عن عدم التزامه بالاستقلال. إذا صح تحليل الشهيد الأول يفهم من ذلك أن الفقهاء من البداية منقسمين، يعني بمعنى أنهم منقسمون في هذا الموضوع، ونستكشف انقسامهم من خلال موقفهم من وجوب الاستنابة على العاجز عن الذهاب بنفسه. محتمل، لكن أيضا محتمل أن الفقهاء بأجمعهم حتى الصدوق أصلا ليسوا ناظرين إلى هذا الموضوع، نظرهم إلى أن من يجب عليه الجهاد بالنفس هل يجب يسقط وجوب الجهاد بالنفس عنه مع عدم القدرة على المباشرة أم يبقى بحيث يلزمه الاستنابة. الاستنابة هنا لها علاقة بالجهاد بالنفس، ليس لها علاقة بالجهاد بالمال. يعني مثل الحج، بدل ما أنا أجاهد بنفسي أستنيب شخصا، أحج بنفسي أستنيب شخصا، فهو يحج عني فقد حججت، فبدل أن أنا أجاهد بنفسي أستنيب شخصا فأدفع له المال فيجاهد، فكأنما أنا جاهدت بنفسي. إذن نحن نتكلم الآن داخل الجهاد بالنفس، هذا منفصل عن الجهاد بالمال. فوقع خلط ربما في كلمات الشهيد الأول في غاية المراد ما بين فكرة الاستنابة التي تعني تحقق الجهاد النفسي بالاستنابة وبين فكرة الجهاد المالي، وبالتالي دمجهما مع بعضهما يحتاج إلى يعني حشد قرائن أكثر في هذا السياق. الوجه الثاني، إذن هذا الوجه الأول دعوة الإجماع لا صغرويا واضحة كثير، ولا يعني لأن عبارات الفقهاء مجملة وكثير منهم أصلا لم يتعرضوا للموضوع، ولا كبرويا يمكن اعتبار هذا الإجماع يعني قادر على الكشف عن الموقف الشرعي. الوجه الثاني، لا بأس نذكر الوجهين لننتهى الموضوع حتى ننهي هذا البحث. الوجه الثاني السيرة النبوية، أنه السيرة النبوية تصلح مانع عن استفادة استقلالية الجهاد المالي من المطلقات والعمومات، وعلقنا على هذا الموضوع لا نريد أن نعيد. قلنا السيرة النبوية لا تصلح مانعا، لا تقيد المطلقات والعمومات، لأن هذا الشكل من أشكال تطبيق المطلقات والعمومات في تلك الأزمنة. الوجه الثالث والأخير أن الجهاد المالي لو كان واجبا بالاستقلال للزم كونه فرضا في كل حالات الجهاد، يعني بمعنى أنه يجب في كل حال، وهذا معلوم البطلان، لا يجب في كل حال، يجب وجوبا كفائيا عندما تحتاج الحرب إلى نفقات وتعجز الدولة ويعجز المجتمع عن تغطية هذه النفقات، يجب على الناس أن تبادر، ما في شيء من هذا. الحصيلة يبدو لي أن القول بأن الجهاد المالي واجب مستقل في وجوبه وامتثاله عن الجهاد النفسي هو ظاهر الآيات والنصوص، فما ذكره السيد الخوئي يبدو هو الأرجح، خلافا لما ذكره المحقق النجفي وتبعه عليه العلامة فضل الله في هذا السياق. هذه ما يتعلق بميزانية الجيش أو ميزانية الحرب ونفقات الحرب، المخارج أو التكييفات الفقهية، التخريجات الفقهية للموضوع، وخاصة التخريج الأخير المرتبط بالجهاد المالي. وبهذا ينتهي المحور الثالث تحدثنا ثلاث محاور، المحور الرابع المكونات البشرية للجيش الإسلامي، هل يمكن أن يدخل غير المسلمين في الجيش، كيف تفاصيل من هذا القبيل تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.